الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس العاشر بعد الألف من صحيح الإمام البخاري وهو الخامس عشر من كتاب النكاح، باب الهدية للعروس. وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسمه الجعد عن أنس بن مالك قال مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجانبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها ناحية أم سليم. ذكر العلماء أن بينه وبينها محرمية، إلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء ولا يدخل على النساء الأجنبيات، لكن أم حرام وأم سليم بينهما محرمية. فقالت نعم. ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت أم سليم لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فقلت لها افعلي. أمر طيب يا أخوة، العروس والعروسة يهدى لهم، يفرحون مساكين ويعانون، وليس بالشرط أن تكون الهدية كثيرة ولو عطية يسيرة، سواء كان العطاء أطعمة أشربة ألبسة نقودا ينتفع بها تنتفع بها. رب امرأة تزف ما عندها خبرة بما تحتاج إليه، فتأتي لها أخواتها هذه بالشيء وهذا بالشيء مما تستعين به على تغيير رائحتها أو إصلاح شكلها أو ستر فرشها أو تأكله في حال عرسها وانشغالها، وهكذا الزوج العريس هذا يهدي له عمامة وهذا يهدي له نقودا وذاك يهدي له طعاما وشرابا، هذا من التكافل هذا من التعاون على البر والتقوى. فعمدت إلى تمر وسمن وآقط فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه، فانطلقت بها إليه فقال لي ضعها، ثم أمرني فقال ادع لي رجالا سماهم، انظر جعل الله فيه بركة وليمة وليمة، هذه الهدية كان فيها بركة. وادع لي من لقيت، قال ففعلت الذي أمرني فرجعت فإذا البيت غاص بأهله. كرم النبي صلى الله عليه وسلم، جود النبي صلى الله عليه وسلم، إجابة الدعوة على القليل والكثير، وطعام الواحد يكفي الاثنين. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله بها ما شاء الله، يعني دعا بالبركة ونحو ذلك. ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منها ويقول لهم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. هذه آداب نحتاجها جميعا، آداب الطعام والشراب، اذكروا اسم الله، هذا من أوائل ما يذكر به الآكلون والشاربون حتى مع الأبناء والبنات والزوجات وحتى مع الزوج نفسه، تناوله زوجته الشراب تقول له بسم الله، فربما ذكرته إن كان ناسيا وعلمته إن كان جاهلا، ومع التعود تصير عادة تسمية، تجد الطفل يجلس بسم الله، المرأة بسم الله، الرجل بسم الله، كلمة مباركة. وليأكل كل رجل مما يليه، آداب عظيمة، لا تتعدى إلى حق غيرك وأحسن إلى الغير. قال حتى تصدعوا كلهم عنها، فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون، قال وجعلت أغتم لبقائهم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات وخرجت في أثره، فقلت إنهم قد ذهبوا، فرجع فدخل البيت وأرخى الستر، نزل الحجاب. وإني لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، غير ناظرين نضجه، يكون جاهز، أما تدخل من الصباح والطعام ما زال فوق القدر، ربما يحتاج إلى ساعة أو ساعتين للإعداد، لا سيما إذا كان البيت ضيقا ما يستطيع يخرج ولا يستطيع يقضي حاجته. لكن مثلا إذا دعاك للغداء قل له إن شاء الله أتيك مع الصلاة، تجتمعون في المسجد تصلون وتدخلون إلى الغداء. وهكذا إذا أتاك للعشاء، كان العشاء بين مغرب وعشاء جاءه في وقته، وإن كان بعد العشاء جاءه في وقته، هذه آداب عظيمة. قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم. وأنت تعرف يا أخي يكون عندك قرائن، الأولى أن يكون الإنسان عنده قرائن يتوصل بها، هل الرجل مستأنس به مرتاح ببقائه أم أنه مثلا مستعجل معه عمل يحب منه القيام، ربما تشاهد من حركاته من سؤاله من التفاته ما يدل على ذلك. بينما إذا كان مبسطا معك وحياك الله وكيف حالك ويسأل وأنت تسأل، هذا وقت جلوس واطمئنان وحديث. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، شديد الحياة، كان أشد حياة من العذراء في خدرها، والله لا يستحي من الحق. صفة منفية ويثبت بها صفة الحياة لله على ما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء في السماء والبصير. قال أبو عثمان قال أنس إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. الشاهد من الحديث أن أم سليم أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، والله أننا نقصر في هذا الباب يا أخوة، فعلينا أن نحيي هذا الأمر فيما بيننا، الهدية ولا بمتيسر، كل بحسب استطاعته، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، والإحسان سبب للإحسان. لكن ليحذر الرجال والنساء مما تصنعه النساء أو الرجال في بعض البلدان. كيف هذا؟ مثلا تزوج المتزوج، هذا يعطيه 1000 وهذا يعطيه 2000 وهذا يعطيه 3، لكن عندهم شرط غير مذكور، شرط عرفي، أن عند زواج الآخر صاحب 1000 يأخذ 2000، وصاحب 2000 يأخذ 4، وصاحب 3 يأخذ 6، وهكذا النساء. هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لأنه ربا، وإن لم يكن يعني العقد بالقول إلا أنه بالفعل وبالعرف. لكن أعطاه، وهو إن أعطاك من نفسه الحمد لله، ما أعطاك لا تلزمه. قال باب استعارة ثياب للعروس وغيرها، يعني إذا كان ما عندك ما تلبسه وزوجتك ما عندها ما تلبسه للعرس الجديد، يا أخي تستعير. فبعض الألبسة الآن تلبس الليلة واحدة ربما يكلف كذا وكذا 1000 ريال، غالي جدا، فيستعيره، وبعد الانتهاء من العرس تجمعه وترده إلى صاحبته. قال وحدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم شكوى ذلك إليه فنزلت آية التيمم. قال وسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. هذا قول الصالحين، أما الرافضة على خلاف ذلك والباطنية والزنادقة أساءوا بها الظن لفساد قلوبهم. قال باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. وبالسند المتصل حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سالم عن أبي الجعد، سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا. هذا أكمل ما يقال. اللهم بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ولو اكتفى بقول بسم الله لكان فيها بركة وكان فيها خير، لأنه يتقي مشاركة الشيطان له في زوجه وعرسه وولده. الشيطان سيء الملكة، سيء الحال، قليل الحياء، لا يطرد إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. وفيه أن من أسباب سعادة الأبناء صلاح الآباء. فكثير من الآباء يقول يا أخي ابني شيطان، أنت الذي جعلته شيطان، لم تسمي عند جماع أمه، لم تختر الزوج الصالحة، لم تربه التربية الصالحة، وربما دعوت عليه بالخزي ونحو ذلك، فكان وباله عليك. فحاذر أن تسلك هذه المسالك التي تؤدي إلى فساد ولدك وإلى ضياع ولدك. انظر إلى الحديث، وعد نبوي وهو وعد رباني، لا يضره الشيطان أبدا. قد يشغله بوساوس، قد يحاول فيه، لكن محفوظ بحفظ الله له. ولا إله إلا الله ما أبركها من كلمة. انظر كيف يلازم العبد التوفيق بسبب تسمية أبيه وربما تسمية أمه إن سمت إلى أن يكبر. مرة واحدة تقولها في ثمان معدودات، استجابها الله جعل فيها البركات الكثيرات. قيل لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه، كما جاء عن مجاهد إن الذي يجامع ولا يسمي التف الشيطان على إحليله فيجامع معه، ولعل هذا أقرب الأجوبة. قال باب الوليمة حق. قال عبد الرحمن بن عوف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. كلمة حق يا أخوة هل تدل على الوجوب؟ ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، والصحيح أنها لا تدل على الوجوب مطلقا إلا بالقرائن، فقد تدل على الوجوب وقد تدل على الاستحباب. فهذا الذي يتعين حمل هذه الكلمة عليه. واستدل من قال بالوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، والحديث قد تقدم وربما يأتي له موطن. ولا يشترط في الوليمة أن تكون من اللحم، فأكملها اللحم، وربما جازت من غيره من الأطعمة. قال هذه الترجمة لفت حديث أخرجه الطبراني من حديث وحشي بن حرب رفعها الوليمة حق، والثانية معروف، والثالثة فخر لمسلم من طريق الزهري عن الأعرج وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى الغني ويترك المسكين وهي حق. ولأبي الشيخ والطبراني في الأوسط من طريق مجاهد عن أبي هريرة رفع الوليمة حق وسنة، فمن دعي فلم يجب فقد عصى الحديث. وسأذكر حديث زهير بن عثمان في ذلك وشواهده بعد ثلاثة أبواب. وروى أحمد من حديث بريدة قال لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لابد العروس من وليمة، وسنده لا بأس به. قال ابن بطال قول الوليمة حق أي ليست بباطل، بل يندب إليها وهي سنة فضيلة، وليس المراد بالحق الواجب. ثم قال ولا أعلم أحدا أوجبها كذا قال، وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبي، وقال إن مشهور المذهب أنها مندوبة. قال رحمه الله بالسند متصل. حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله، قال حدثني الليث بن سعد أو الحارث الفهمي كان كريما جوادا، يقولون لم تجب الزكاة في ماله مع أن دخله في العام كان أكثر من 80,000 من الدنانير أو الدراهم، لكنه كان ينفق على طلاب العلم وعلى الفقراء، وربما أتته امرأة مسكينة فقال للخادم ادفع لها كذا وكذا، قال له يا سيدي إنها دون ذلك، قال نعطيها على مقدارنا لا على مقدارها، قال بمعنى هذه الكلمة. وأهدى إليه الإمام مالك طبقا من تمر فرده مليء بذهب، وهو مفتي مصر وإمام مصر في زمنه، وكان له مذهب مشهور إلا أنه اندثر. فكثير من العلماء ذهبت علومهم أو مذاهبهم بسبب عدم عناية طلابهم بمذاهبهم. ما الذي نشر مذهب مالك؟ عناية الطلاب مالك بمذهبه، بأقواله، بأحاديثه، بمروياته، بفتاواه. وهكذا مذهب الإمام أحمد اعتنوا به اعتناء عظيما حتى برواياته داخل المذهب. وهكذا الشافعي والأحناف اعتنوا بأبي حنيفة. الشاهد أن كثير من العلماء كانت لهم مذاهب ذهبت، مثل الليث، مثل الأوزاعي، مثل سفيان. شيخنا مكبر رحمه الله كان يقول حماد الأنصاري إمام ضيعه طلابه، إمام ضيعه طلابه، لم يعتنوا بعلومه بفتاواه بفهومه. بينما انظر إلى شيخنا مكبر رحمه الله تعالى، مات وما زالت دعوته تضرب بأطنابها بفضل الله، بسبب أن الله يسر له طلابا بررة أنشأوا دور الحديث وألفوا وصنفوا وخطبوا وكتبوا ودعوا إلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دعا إليها، درسوا كتبه واعتنوا بفتاواه. هذا توفيق من الله للعبد، أن ييسر له طالب نجيب حريص على الاستفادة منه والإفادة. كان هناك طالب اسمه ربيع جزائري رحمه الله، قتل في دماج، من أحرص الناس على دروسي، وكنت أحبه حبا شديدا، كان لا يفوته درس ولا يتخلف. فكنت أرجو أن يكون ممن ينقل ما يسره الله من العلم والخير مع ضعف حالنا، لكن نرجو من الله البركة والعون، والحمد لله الآن نرجو أن منكم الخير العظيم فضل الله علينا. والله أن الله أقبل بقلوب كثير من العباد علينا مع ضعفنا، والله مع ضعفنا العلمي، مع ضعفنا العملي، لكن نسأل الله أن يعاملنا بكرمه وبجوده وفضله، إنه ولي ذلك، فهو الكريم المنان الرحيم الرحمن ذو الفضل والجود والطول والإحسان. عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، 10 سنين وكان نابغا. نحن الآن تجد بعضهم 15 سنة وهو سبهلل، ابن 20 سنة عند العامة يسموه صغير. 20 سنة كان يقود الجيوش، يقيم الليل، صوم النهار، يفتي الناس، هو صغير، الله المستعان. فينبغي لشباب المسلمين أن ينظروا إلى مثل هذه الأحاديث، ابن 10 سنين ويخدم خير البرية وأزكى البشرية، ويكتم سره ويبادر إلى حفظ حديثه ويتأسى به، وأنت ما زلت ترى نفسك صغيرا. هذا يؤثر على الطفل أصلا، لما ابن 15 سنة يرى نفسه صغيرا ستجد منه اللعب، ستجد منه الفتور، ستجد منه أنه سبهل الغير منتبه لحظ نفسه. بينما ابن 15 سنة مكلف، تكتب حسناته، تكتب سيئاته. ابن 15 سنة رجل لو زوج لصار معاشرا لزوجته على أحسن الأحوال، ويكون رب بيت. ابن 15 سنة ليس الصغير، صحيح والله، لكن الله المستعان. ابن عمر ابن 15 سنة وهو مجاهد. رافع بن خديج ابن 15 سنة وهو يتطاول من أجل أن يخرج إلى الجهاد. عبد الله بن عمر بن العاص ابن 15 سنة ومن حفاظ القرآن وقوام الليل وصوام النهار وكتاب الحديث. أنس بن مالك ابن 15 سنة وهو من خدام النبي صلى الله عليه وسلم ومن مرافق النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، في رحلاته، في جميع شأنه. لكن ما الذي جعل أبناءنا ابن 15 سنة لعاب؟ لأنه ينظر إلى نفسه أنه صغير فيعيش حياة الصغار. هذا عيب، عيب جدا أن يبقى أحدنا ينظر لنفسه أنه صغير السن. ما أدراك أن 15 سنة قد مضى من عمرك أكثره أو نصفه أو ربعه، أنت ما تدري كم تعيش. فما أحسن الاستقامة منذ بداية البلوغ، استقامة. وبعدين بدل ما يبدأ يجتهد عمره 20 سنة اجتهد عمره 15 سنة، ما يصل 20 سنة لو أنت شيخ، خطيب، مؤلف، مصنف. الإمام مالك بن أنس قال وقعد للفتية وعمره 20 سنة. وهكذا ربيع الرأي ذكر في ترجمته أنه قعد للفتوى وهو صغير السن. فمصيبتنا في أنفسنا، حتى طلاب العلم. ما سبب كثير من طلاب العلم ما ينفع؟ لأنه ينظر لنفسه أنه بادئ، وهو قد يكون ما هو بادئ. لماذا التبليغ في ليلة وضحاها يصبح خطيبا ويصبح واعظا ويصبح قائما أمام الناس؟ لأنه قد شحنوه على أنه له أثر، له قيمة، له كذا، فيقوم يتكلم بكلام لا خطاب له ولا زمام بدون علم. وربما تجد في دور الحديث من له 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، 10 سنوات أين أنت من الخطابة؟ أين أنت من التأليف؟ أين أنت من التدريس؟ أين أنت من العمل؟ ما هناك شيء بادئ. فأكثر ما يحطم الإنسان أن يكون ضعيف النفس، هذه مصيبة، هذه يقيد نفسه. قالوا كان هناك أعرابي له 3 أبعرة، فنزل منزلا ومعه عقالان، فعقل الأول جلس ربض، عقل الثاني جلس ربض، الثالث يريدها أن يربض ما رضي يربض، يضرب فيه يربض ما رضي يربض. فمر به أعرابي قال له قيده، قال ما عندي، قال له أريه أنك تقيده، فقام يمسك في رجله وكأنه يقيد ربض الجمل. اليوم الثاني أصبح الصباح، فك الأول قام، فك الثاني قام، الثالث ما رضيكم يضربه، قم ما رضيكم مقيد. المهم الأعرابي قال افعل به ما فعلته بالأمس، عمل لرجله هكذا كأنه يفتح، قام الجمل. فكثير منا مقيد تقييدا معنويا لا حسيا، يقيد نفسه، أنا مستفيد، أنا ما أستطيع أحفظ، أنا ما أصلح للدعوة، أنا ما زلت بادئ، وقيد نفسه يظل بادئ والناس يستفيدون ويكتبون ويخطبون ويألفون ويصنفون وينفع أحدهم الإسلام والمسلمين. وصاحبنا جاثم قد قيد نفسه بحبل معنوي. إياك أن تقيد نفسك، إياك. وهكذا أنت أيها الابن، أنت أيها الصغير، ما أنت صغير عمرك 15 سنة، الصغير الذي ما يميز، أما 15 سنة صغير وراء كرة القدم، صغير وراء سفاسف الأمور، هذا ضعف في العقل، صلى الله السلام والعافية. قال رحمه الله فكان أمهاتي واضبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من أسباب النشاط، الأم لها دور تشجع، ولا تكثر العتاب، أنت ما أنت شيء، أنت كذا أنت كذا، تضعفه، لكن تشجعه، كل رجال صلى الله يبارك فيك مثلك إن شاء الله كذا، الله يهديك، والله يا ابني إن الله أنفعنا بك. فخدمته 10 سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل فيه مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب. قال رحمه الله باب الوليمة ولو بشاب. السند المتصل حدثنا علي وهو ابن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني حميده الطويل أنه سمع أنس رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار كما أصدقتها؟ قال وزن نواه من ذهب. وعن حميد قال سمعت أنسا قال لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار، فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال أقاسمك مالي، كرم وجود وإثرة، كما قال الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأنزل لك عن إحدى امرأتي. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، ورع وعفة ومعرفة المعروف لصاحبه وعدم استغلال، هكذا ليكن على أصحاب الإيمان، بين كرم وجود وإثرة وبين عفة وورع وعدم استغلال. فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من أقط وسمن فتزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو وشاه. وفي السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن شعيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وتزوجها وجعل عتاقها صداقها وأولم عليها بحيس. فقوله بشاه لا يلزم الشاه، قد تولم ببعير، قد تولم كذلك بثور أو بنحو ذلك. قال بالسند المتصل حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن بيان قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام. يقول حماد بن زيد كلاهما قد روى عنه جزاك الله خير وحماد بن سلمة أثبت فيه. قال رحمه الله باب من أولم على بعض النساء أكثر من بعض. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال نعم البخاري كرر الحديث من أجل التصريح بحماد بن زيد لأنهم قالوا أن البخاري لا يكرر السند إلا لفائدة. قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشات. باب من أولم بأقل من شاه. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. المهم أن الوليمة على ما تيسرت عساها تكون على قشطة. صحيح والله الذي ما يجد شيء يولم على قشطة. والله كريم أصحابه سيذكرونه بالخير ويعلمون عذره.